الآن اقرأ لنا شيء من كلام السعدي رحمه الله في التفسير.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة المزمل: غفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. في تفسير سورة المزمل وهي مكية إلا الآية الأخيرة منها مدنية، قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. يقول رحمه الله: المزمل المتغطي بثيابه كالمدثر. وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته، وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه عليه السلام، فرأى أمرا لم يرى مثله ولا يقدر على الثبات له إلا المرسلون، فاعتراه في ابتداء ذلك انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله فقال: زملوني زملوني، وهو ترتعد فرائصه. ثم جاءه جبريل فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على القراءة. رواه البخاري ومسلم وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها. فقرأ صلى الله عليه وسلم، ثم ألقى الله عليه الثبات وتابع عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله، ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها. ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه في أول أمره، فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية أعدائه، ثم أمره بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله. فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل. ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال: قم الليل إلا قليلا، ثم قدر ذلك فقال: نصفه أو انقص منه قليلا، أي من النصف قليلا بأن يكون الثلث ونحوه، أو زد عليه أي على النصف فيكون الثلثين ونحوهما، ورتل القرآن ترتيلا، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهيئ والاستعداد التام له.
هذا المقام مقام عظيم شريف، لم يقم على وجه الأرض حتى تقوم الساعة به إنسان، وهو المقام الذي قامه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل الخلق باتفاق العلماء، وأفضل أولي العزم من الرسل وهم موسى وعيسى وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقام قياما لم يقمه أحد من الأنبياء قط، حتى نوح. أليس قد حصل له في قومه أمور ما حصلت للأنبياء قبله، نعم، مثله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى البلاءات التي أصابته لتعلم صدق عبوديته لربه وقيامه بأمره. وكان قد هيئ للرسالة بفطرة سليمة حسنة جميلة، فكان لم ينبأ بعد، ومع ذلك يرى قومه ببلده يقترفون المعاصي والكبائر والشرك الأكبر، الظلم العظيم، أصنام حول الكعبة، نساء عاريات ورجال عراة يطوفون حول البيت. اليوم يشمئز الصالح يمر ببلد فيفجأه النساء كاسيات عاريات، لكنهن قد احتشمن في زعمهن بأن جعلن خرق على فروجهن. أما المرأة في الجاهلية في عهد النبي قبل أن يبعث تطوف عريانة حتى ليس على فرجها خرقة ولا على ثديها، كما جاء في صحيح البخاري وغيره، تطوف عريانة، وسبب ذلك أنها تأتي الكعبة لتطوف، يعني فيه بقايا يعني من التحنف التعبد، تريد أن تطوف لله وهي مشركة، لكن من خوفها في زعمها من ربها أنها لا يجوز أن تطوف في ثياب اقترفت فيها فحش الزنا، فتتأدب يعني في زعمها مع ربها، فتطلب من جاراتها ثياب ما زنين فيها، أو ثياب على الأقل ما تعرف زني فيها أو لا، فتقول يا فلانة ثوب أريد أن طوف، مالك عندي ثوب؟ ما عندي ثوب، فلانة فلانة، فإذا ما أعطي الثوب خلع ثيابها كلها، لا لباس داخلي ولا، ثيابها كلها عريانة نعوذ بالله من هذا القبح. ثم تتعبد الله بهذا العري، تبدأ تطوف تقول أنا قدشت أو زينت طوافي بأن لم أطف بالثياب زنيت فيها، والزنا منتشر فيهم، ما في شريعة تحكمهم، بهائم كالبهائم كانوا، منهم كالأنعام بل هم أضل، الزانيات الواحدة تنصب رايتها، ومن دخل من كفار قريش يزني بها يخرج كأنه مرحاض، فواحش هو. والرجال يطوفون ويصفقون ويصفرون كما يشبهون اليوم الصوفية يتعبدون الله بالرقص والطبل، لا تبعون نساء من كان قبلكم، فهم كانوا في يتخذون الله عبادة تصفيق وصفير، والآن الصوفية يتخذون الله عبادة، يضربون بالدف ويرقصون نفس ما كان الذين فعلوا الكفار، وما كان صلاة من البيت إلا مكاء تصدية صفير تصفيق. فالنبي لما كان يرى هذه المظاهر والوثنية من الذبح لغير الله والظلم والسمر في الخمر وصحبة النساء، كان ما يروق له هذا ويكره في نفسه، سبحان الله ما أنزلت عليه شريعة. وحتى ورقة بن نوفل اللي كان عنده علم ما كان يذيعه في مكة، ما كان يقف عند البيت أيها الناس وحدوا الله افعلوا اتركوا الفواحش، يقرأ الكتب لنفسه في بيته ثقف، لكن ما يخرج للناس. من هنا يشرع العالم إذا كان في حي أن يقيم دروس، أن يكلم الناس، الناس لن يهتدوا حتى إلا أن يكون بكلام يسمعون. الرسل لو أنها صاروا أنبياء في أنفسهم ما خرجوا للناس ما قاموا بالرسالة لأثموا، فكان ينزل عمل الوحي ويخرج لتعليم الناس، هاي يقعدوا في بيوت. فهنا تزوج خديجة وكان ابن 25 شاب. الذي أعجب خديجة فيه أمانة وصدقه وقارنته بكفار وشبه هذا والناس السابقون على خطبتها، ولم تقبل أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، بل قيل هي عرضت عليه النكاح، وكان يتاجر لها، وما وعدها فأخلف، وما نقص من دنها من درهمها ودينارها شيء، حتى اعتقدت أنه أمين، إلا شيء يغلب عليه لا شك أن هذا ليس في اليد. فصارت تحس منه أنه له رغبة في العبادة، فأطاعته في نفسها، وكانت طيبة سبحان الله حتى قبل سماع الرسالة، فكانت تشعر فيه ما يوافق الصدق اللي كانت تحسه منه، وهو التعبد لله. تجد من علامات الصدق أو من آثار الصدق عند الإنسان أنه يصير صاحب عبادة. ما الدليل؟ حديث البخاري: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي للبر والبر يهدي للجنة. فالإنسان التزم الصدق تجد سهل العبادة مع ربه، ليس ثقيل العبادة عليه، فإن هذا الصدق يهدي للخير، يهدي لقيام الليل وكثرة قراءة القرآن. الصدق والكذب شيء يجعله يضعف عن العبادة، يضعف عن العلم. كذب يهدي الفجور، الفجور يهدي للنار. وعرف بالصادق الأمين، فشعرت في رغبته في العبادة، فكانت تصنع له طعام يكفيه لغار حراء يتعبد فيه. اختار من الغيران نظر، ولعله تجول في الجبال وصعد هنا وهنا، لأنه غير رائق له ضيف على كفار قريش، فنظر إلى غار ورجع للأنسب شيء له يجلس فيه، يبتعد عن الوحوش حتى لا يروه وحوش بعيد ويهجموا عليه، أو المهم يتعبد في الغار. فجلس تعبد الليالي معدومة عنده ذوات العدد، وخديجة تعطيه الزاد وتتركه، ولا تقول له ليش تروح تتركني، ولا لأنه يتعبد الله في نظرها، وأن هذا خير له ويتحبه وتحب ما يحب، فتركته العبادة. وبقي على هذا مثل الدوام، شفت الدوام اللي عندك كان يشبه الدوام، دوام العمل، يذهب يتعبد ويعتزل قومه، ومن صعد على غار حراء ولا يشرع عليهم الصعود عليه، لأن النبي ما جاءه بعد الرسالة، فما يفعله اليوم هؤلاء الجهلة من الدعاء عنده الجماعي والصلاة والتمسح به والقعود عنده والمشي عنده، كل هذا من البدع. فإذا قال أنا قصدي أشوف التراث، يقال غلط أيضا. من أي جهة؟ يقال ودي أشوف التراث، شوف واطلع كذا. هي ذريعة. من أي جهة؟ من جهتين الذريعة، في نفسه أن يرى الشيء يفتن ويقوى عنده دعاء الشيطان في نفسه، يدعو عنده يفتن نفسه، من جهة ثانية رؤية الناس له، فإذا رأوا الناس كما ترون جمهرون على شيء جمهروا على، لذلك من جهة الناس يدرك حذاق التجار من أهل المطاعم هذا المساحة ويسوون يوم مجاني يخسر كثير، لكن يقول يشوف الناس كلهم يزدحمون، غريسة القطيع ايش خليه يروح معهم، يقول كيف المكان هذا زين وايش الزحام هذا، يعرفون الغريزة في قلوب الناس اذا اندفعوا على شيء خلاص مشى الامر. على هذا فاعتزل قومه اللهم صل عليه، وصار يتعبد على الطريقة التي بلغته الحنيفية القديمة. هذا يدل، وهذا يدلك على أي شيء؟ يدلك على الرد على من قال كيف أبوي النبي في النار وهم ما أدركتهم رسالة، قال النبي أبي أبوك في النار في صحيح مسلم. إيه، لأن باقي بقايا من دعوة إبراهيم، دعوة إبراهيم مباركة، فبقيت آثارها حتى وصل كفار قريش، والنبي كان يتعبد ببقاياها في الغار، فأبوي النبي أدركتهم الحجة على الأقل في التوحيد فلم يؤمنا فدخل النار وخلد في النار، نسأل الله العافية. حينئذ فجأه يوم الوحي، جبريل الذي يسد الأفق انضغط حتى استطاع يدخل للغار، ما قال جاءه في ساحة الغار، دخل عليه الغار، ما سمع صوت برا وخرج وجاءه جبريل مسكه، لا أبد، دخل جبريل الغار فجأه. فعادة النبي ما يشوف أحد يجيه، لأن أصلا ذهابه إلى هناك غير معلن، فكأنه يذهب بشكل خفي في الغار، وهذه الصلاة المخلص في العبادة، ما يقول لأحد أنا رايح أعتكف، ترى مكاني كذا، أنا رايح أحج والله يعيني على الحج، يشعر الناس العبادة، صلاة المخلص أنك العبادة بينه وبين الله، والذي يختار ذاك المكان ما يرى أحد يتعبد الله فيه. دخل عليه جبريل، لا شك فجأة النبي ما في أحد يدخل عليه في العادة، فدخل عليه فجأه الوحي وقال له، فغطه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه الثانية قال اقرأ، وهذا إشعار للأمة من بعد هذا. الآن أول ما قال له كلمة اقرأ صار نبي بحرف الهمس، أول أحرف اللغة العربية اقرأ، فصار النبي. ليش؟ لأن النبي ما أوحي إليه، وهو أوحي إليه الآن بكلمة اقرأ، فأول ما قال اقرأ وغطه جبريل صار الآن شرع تستفيد منه. ماذا يستفيد من هذا الغطة القوية ثم يرسله ثم يغط غطة قوية؟ قال اقرأ، أن تنتبه للعلم، تتيقظ له، تجمع مجامعك وقلبك له، تستفيد منه ولا تعرض عنه ولا تغفل. فجبريل فعل بهذا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يستفيد الإنسان من هذا أن يفرق قلبه عند سماع العلم، لا يحضر حلقة وذهنه مشغول، لا يسمع خطاب علمي في خطبة جمعة من عالم أو من خطيب ينقل عن العلماء بصدق وينقل ما صح من الحديث، ويكون في خطبة جمعة من الغافلين، يستيقظ العلم، يجمع همته. فإن النبي جبريل نبه النبي بالغطات الثلاث، أن يجمع قلبه ثم يسمع الوحي، ما يسمعه لاهي لن يستفيد منه. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الآن يلقى على النبي هذا الكلام في نفسه، دخل ما دخل، اللهم صل عليه. فذهب إلى خديجة ترعد فرائصه، يرجف فؤاده، وقال إيش؟ زملوني زملوني. هذه طبيعة الإنسان، إذا خاف يحب أن يستدفع، يعني لا تقول إيش فائدة الاستدفاع، فإنه من يحجب عن عدو يلحقه، هذا أمر نفسي، إذا استدفع يعني سكن. يا أيها المزمل، يعني يا أيها المتلفلف بثيابه، قم الليل إلا قليلا. قالوا فرض على النبي قيام الليل ليقوم بعباء الدعوة، فلا بد العالم وطالب العلم حتى ينشر الدعوة من عبادة، خطأ طالب العلم هكذا يكون دروس صلاة نوم، لا بد مع فريضة الصلاة من نوافل رواتب قراءة قرآن على الأقل جزء جزئين في اليوم ثلاث، تدبر، صدقة، عبادة، ومن أعظمها وأهمها قيام الليل، فإن الله في ظاهر الآية فرضها عليه، قال قم الليل، والأصل في أمر الوجوب، قيل على الأمة مستحب، على النبي فرض، ليقوم بعمل الدعوة فيزيد إيمانه. هب أنه واجه الدولة كلها، دولة كفار قريش وحده من غير عبادة، هل سيصمد كما صموده مع العبادة؟ لذلك الله اختار له الأفضل وأمره بقيام الليل مصلحة، بل أمره أن لا يقوم قليل، ثلاث دقائق أو عشر دقائق كما يفعل كثير من تجار الدنيا، خلاص قمت الليل، طول. قال النبي من قام بألف آية كتب المقنطرين، فيقول له قم الليل إلا قليلا، شوف ربنا كانوا قليل الليل لا يهجعون. وأفضل القيام قيام داود إنه نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه نصفه. هنا قال نصف الليل قمه أو انقص منه، انقص من النصف أو قليلا أو زد عليه، ولو وصل للثلثين مثلا. ورتل القرآن ترتيلا، فنفذ النبي أمر ربه. فحتى وصل للمدينة وهو يطول القيام حتى تكاد فطر قدمات شققان، كما في صحيح البخاري عن عائشة كان النبي يقوم حتى تفطر قدماه، فقالت يا رسول الله لما تفعل ذلك؟ غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. قال فلا أكون عبدا شكورا. فاستمر في القيام حتى المدينة. في مكة واجه عدو واحد مشركون، في المدينة عدة أعداء، بلاء عظيم في المدينة، منافقون هم أشرس يعني أخطر الناس يصلون مع النبي ورايش، حتى ربما يظهرون الذكر بعد الصلاة وهم يكيدون الإسلام يكفرون بالرحمن ويصلون وراه، من أعظم الأشياء حقيقة يصلون ورا النبي، إلا أنهم ما يشهدون صلاة العشاء وإيش والفجر. وابتلي باليهود في المدينة وابتلي بالمنافقين إلى آخر ما جاء في أعداء النبي في المدينة. أما الشيطان فالحمد لله أعانه الله عليه فأسلم، فلا يأمره إلا بخير. وحظ الشيطان العلقة أخذت من صدره فأعين من عدة أوجه النبي. الوجه الأول الذي يعين به وهو صغير شق صدره وأخرج حظ وغسل، حتى قال الصبيان يلعبون معه قالوا محمد قتل، ما يدرون أنه الملائكة وضع النبي وشق صدره وهذا يشتكون يقول محمد قتل، مثل الصبيان الآن يقول أخوي اندعس أو كذا، وكان هذا حظ. ثم شق صدره مرة أخرى، هذا من إعانة لما أسري به صارت شقي صدره مرتين، وفي كان أثر الشق عليه، لو رأيته لرأيت أثر الشق بقي هن آية. وأعين بأن شيطانه أسلم، وأعين بقيام الليل أمر فرض، وأعين بنصرة أصحابه، وأعين في القرآن بإنزال القرآن عليه يثبت الله فؤاده به، وأنزله عليه نجوم. وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، فما أنزله جملة واحدة عليه مرة بعد مرة، هذا يثبت النبي. وأعين بما في القرآن من ذكر الجنة والنار، وأيضا قصة الذين خلوا من قبله من الرسل، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين معه متى نصر الله، لأن النصر الله قريب. أعيد مثل هذه الآيات، فجاءت عدة إعانات. في المقابل جاءت عدة بلاءات عظيمة من يحتملها، هي معروفة ما حصل له في أحد ودف وألقي، كسرت رباعيته، كسر الأسنان الرباعية، وأشياء لا يحتملها إلا من ثبته الله جل في علاه. المهم قال قم الليل إلا قليلا. وقيل له في الآية يا أيها المدثر قم فأنذر، فحينئذ جمع كفار قريش كما في صحيح مسلم وعلى الصفا ونادى بدعوة الملك الأعلى سبحانه، فاجتمع كفار قريش فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذب. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فكان هذا حج عليهم لأنه أمين لن يكذب على رب العالمين، إذا كان لا يكذب في حديث الناس على الناس ما يكذب، فمن باب أولى لا يكذب على الله. فكان هذه القاسمة ينبغي أن يؤمن كفار قريش كلهم، لكنهم استكبروا على رأسهم أبو لهب فقال تبا لك، ألي هذا جماعتنا؟ فأنزل الله توبيخه وتقريعه، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصل نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب في جيدها عنقها حبل المسد، لأنها كانت تعينه، تعين زوجها في الشر والنيل من النبي صلى الله عليه وسلم. إنا سنلقي عليكم مثلين أكمل.
قال رحمه الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نحيي إليك هذا القرآن الثقيل، أي العظيمة معانيه الجليلة أوصافه. وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشمل عليه. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال إن ناشئة الليل أي الصلاة فيه بعد النوم هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أقرب إلى تحصيل مقصود القرآن، يتواطأ على القرآن القلب واللسان، وتقل الشواغل، ويفهم ما يقول، ويستقيم له أمره. وهذا بخلاف النهار فإنه لا يحصل به هذا المقصود. ولهذا قال
انشر بالعوام، انشر بالعامة، أن يعني هذا خلاف الأفضل. أكثر العامة الآن يصلي بعد السنة ركعتين ويوتر، تسميه شفع ويتر، ما يعرف معنى الوتر وأفضل وقته، ويقعد لين يموت. متى يعرف قيام الليل الأخير؟ رمضان. سلم شوفوه مكف في المساجد شفع وتر وينام. وليش تفعل كذا؟ يقول والله من زمان متعود أسوي كذا، لا لأنه يخاف أن لا يقوم آخر الليل، يستطيع يقوم آخر الليل، فليعلموا أن قيام آخر الليل أفضل، لأن الله يشهد ينزل السماء الدنيا. وعلموا الوتر مو بثلاثة فقط، ثلاثة من أدناه، أدناه واحد، ثلاثة، خمس، 11، والنبي قال يصلي 11، ولعله أدنى ما جاء في وتر 9. المهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن هذا جائز بفعله. فأكثر عامل يعرفون هذا، يصليها مثل سنة العشاء ويحسب وقتها هذا، يحسب أن وقتها هذا. ولذلك قالت عائشة كان النبي يقوم من أول الليل وسطه وآخر، هذا العامل ما يعرفه، أكثر ما يعرف أنه يقوم أول الليل أصمينا، يسميه شفع وتر، يشوف جده يصلي كذا فعل مثله. فعلموه هذه السنن. نعم.
قال رحمه الله ولهذا قال إن لك في النهار سبحا طويلا، أي ترددا على حوائجك ومعاشك، يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام. واذكر اسم ربك شامل لأنواع الذكر كلها، وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إلى الله تعالى، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصاف بمحبة الله وكل ما يقرب إليه ويدني من رضاه. رب المشرق والمغرب، وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها، فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار، وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي، فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم. ولهذا قال فاتخذه وكيلا، أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها. فلما أمره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما، وذلك يحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال.
نعم.
وفعل الثقيل من الأعمال. أمره بالصبر على ما يقول فيه المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله لا يصده عنه صاد ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه.
إذن أحسن السعدي لما قال حيث كانت المصلحة للهاجر. الهجر ليس هوى، بعض الناس اتخذوا هوى ولذلك يهجر في غير موضع الهجر، فيكون توعد الناس نؤذن لك أن يكون لمصلحة مع المسلم، لغير مصلحة لإشباع رغبتك حرام. كذلك ذكر الجرح في شخص مثلا معلم لعلم أو شيء حرام، إلا إذا استحضرت نية التحذير منه والنصح للإسلام، ليس إشباع رغبة نتكلم في الآخرين فقط، وأنك تعلو عليه أنك ذكرت نفسك أنك ما قلت هذا هو قاله أو غير ذلك من الهوى. نصح، إذا ما نويت النصح فأنت صاحب غيبة. ذلك عاب يمكن على شيخنا الفوزان لما قال والله بعض الشيخ يتكلمون في بعض المشايخ، قال غيبة ونميمة. قال يا شيخ الله يهديك، في نفس بعض الشباب كيف غيبة ونميمة؟ فهم الشيخ يمكن من كثرة ما يجي من يستغرق المجالس فلان فلان فلان، ما صارت عبادة، صارت شيء في التفكه، فإذا خلى من نية النص صار غيبة ونميمة، صار غير شرعي. فمع استحضار النصح والكلام بقدر الحاجة كما ذكر ذلك المزي، صار تهذيب الكمال أن يكون كلام في أهل البدع ما هو فيه يعني أشك نقول للتحذير. أما تفكر كل شوي تجيب نفس القصة، كل شوي تجيب كلمة، كل شوي ما أنت قصدك حينئذ إلا التفكه والعلو والبغي، فهذا تحسب عليه غيبة ونميمة. فإذا كذلك الهجر، بعض الناس مفتون يتصل فيه من بلاد بعيدة، بلاد عربية بعيدة، يتصل لي شخصيا يستنى مني أحس، قال ظهر عندنا في القرية فلان كذا وكذا، ها نهجر اهجر، الله يجزاك خير يا شيخ، ويبي الهجر، تحس عنده استعداد له. هذا هوى. الهجر حيث ينفع يكون للإصلاح فقط، عبادة، الهجر عبادة يكون للإصلاح والاستنصاح وليس لطاعة الهوى والمستراح بذلك، فيكون عنده هوى بعض الناس أقل ما يهجر ويقعد سنين ما يكلمك، أعوذ بالله، كما رأيت عينة من هؤلاء يعني أبغضهم في الله سبحان الله، لأنه النبي أوصى في عدة نصوص للترابط هو يحشر الرسول به الهجر هذا، ويظهر صورته لحية وثوب قصير وكأنه ما شاء الله من مساك، وهو يحوي على قلب فيه خبث من دلائله التدابر والكراهية للمسلم والبغض الشديد، نعوذ بالله من هؤلاء. يعني انظر رسول الشريعة كيف جاءت، تبسم وجهك صدقة، أكثر بركة في زيارك، حسن الظن وجوبا، إذا ما حسنت الظن تأثم وتستحق على جهنم إذا سأت وحملت أخوك على أسوأ المحامل وهجرته من أجل ذلك، لا يجوز تحمل على أحسن المحامل ولا تهجره. فبعض الناس قال ترك سمع الأغاني حرام، طيب سوء الظن حرام، هجر حرام، إذا أنت عاصي ما أنت مستقيم، هجرت في غير موضع. فإذا حيث يكون المصلحة، المصلحة، وإلا تجاهد نفسك في تركه. كم جاهد نفسه موسى حتى يذهب إلى قصر فرعون؟ من يرضى أن يذهب إلى بيت واحد ويهينه؟ كم تكلم فرعون في قصره على موسى؟ 40 سنة يقول الإمام مالك وموسى يدعو فرعون، ما هجره، صبر عن الهجر 40 سنة. هذا الذي هو عندنا مهين ولا يكاد يبين، ما يتكلم زين ويهين ويتكلم، موسى صامر لأنه عنده مر الله لا بد ينفذه، صابر. لو أحد هؤلاء اطلع على معشار ما فعل موسى والله ما يقوم بالرسالة، معشار بس ما أوذي به موسى لن يقوم بالرسالة مع فرعون، إلا هجر، أي شيء هجر هجر هجر، كل شيء هجر، نعوذ بالله من المرض هذا. والشيطان يريد هذه العلاقة أن تنقطع بالعامي، لأن شوية العلم اللي سمعه من المشايخ لا يصل للعامي أو لا يصل لفلان، فرأى أخذ طريق أنه يسلط عليه الهجر حتى لا يعلمه. إلى الهجر كما قال السعدي في هذا المقطع الطيب حيث يفيد، ولذلك النبي هجر أقوام أصحابه وأقوام أخرى ما هجرهم. هجر الذين خلفوا، لكن ما هجر غلام أتى بشيء لا يطاق يعني سماعه، يقول إذن لي بالزنا، فقال تعالوا أدنى من وقد ترضى لأمك حتى رجع. فلما يهجر أقوام وأقوام لا يهجرهم مع قيام المقتضي في زعم من لا يعرف أصول الشريعة؟ هي المصلحة، حيث كانت المصلحة بالهجر هجر، وإلا في الأصل الوصل يأثم بالهجر مهما تكلم، يأثم إذا ما استحضر أنه هذا غالب أظن يصلح بهذا، يأثم أمر نفسي عندك 3 أيام إذا كان في أمر نفسي في نفسك 3 أيام، إذا كان مبتدع هجر أبدي حتى يرجع. نعم.
قال رحمه الله: فيقابلهم بالهجر والإعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن.